طيب مسألة، المسألة الخامسة، متى يكون التكبير والرفع؟ متى يكون التكبير والرفع؟ فيه خلاف، فذهب الشافعي وأحمد وابن المديني إلى أنه يرفع مع التكبير، واستدلوا بحديث ابن عمر، أي حديث الباب، وفيه كان رفع يديه حذو من كبيه إذا كبر، فيفهم أنه كان التكبير رفع اليدين مع التكبير، الله أكبر، يكون التكبير مع ماذا؟ مع رفع اليدين سواء بسواء. طيب، وذهب الحنفية إلى أنه يرفع يديه قبل التكبير، واستدلوا بحديث ابن عمر عند مسلم، وفيه أنه قال رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه ثم كبر. وحديث أبي حميد عند أبي داود، وفيه كان يرفع يديه حتى يحاذي من كبيه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يكبر. واضح الهيئة أو قول أبي حنيفة على هذين الحديثين، أنه كان يرفع يديه ثم يقول إيش؟ الله أكبر، بعد أن يرفع ماذا؟ بعد أن يرفع يديه، لأن ثم تفيد التعقيم مع تراخي. طيب، وقال إسحاق إن رفع يديه مع التكبير أجزأه، وأحب إلينا أن يرفع يديه ثم يكبر. وهذا الأخير حكاه بعض الحنابلة رواية عن أحمد. وقال بعض الحنابلة يخير بين الرفع مع التكبير وقبله، مع التكبير وقبله، وهما سواء في الفضيلة. قال الحافظ ابن حجر، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، عكسه ايش؟ طيب، اخرجهما مسلم، قال ولم ارى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ولم ارى من قال بتقديم التكبير على الرفع، والعكس قد قال به من قال به العكس؟ أبو حنيفة. طيب، والحافظ رحمه الله تعالى يشير إلى حديث، قولوا هكذا، والحافظ يشير إلى حديث مالك ابن الحويرث، وفيه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وكان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، يدل على إيش؟ طيب، وفي رواية كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه. طيب، والراجح من هذه الأقوال أن هذا جائز وهذا جائز، وهذا قد ثبت وهذا قد ثبت، أي له أن يكبر مع التكبير، له أن يرفع مع التكبير، وله أن يرفع قبل التكبير. وحديث مالك بن الحويرث يدل على جواز الصورة الثالثة، وهي التكبير ثم الرفع، لكن هذا لا قائل به، ف فيتوقف في هذه الهيئة الثالثة، فإن وجد لها قائل من أهل العلم قيل به أنه يكبر ثم يرفع يديه، يكبر ثم يرفع يديه. الحالة الأولى إيش؟ يكبر مع ماذا؟ مع الرفع. الحالة الثانية يرفع يديه ثم ماذا؟ ثم يكبر. والحالة الثالثة يكبر ثم يرفع يديه. الحالة الثالثة هذه يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ولم أرى أي لا قائل بهذه الهيئة. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، ها؟ له يقول جاء أحاديث في هذا، جاءت أحاديث، لكن يقول سبحان الله مع هذا لم يقل به قائل، مع أن ظاهر حديث كبر ثم رفع يديه تدل على أنه ماذا؟ بدأ بالتكبير ثم رفع اليدين، ومع هذا ما قال به قائل، فالله أعلم. طيب، نذكر ها هنا فصلا في موضع اليدين في الصلاة، في موضع اليدين في الصلاة، أي من أول الصلاة إلى آخرها، لأن هذا لعله يكون أنسب موطن لذكر هذه المسائل، مسائل وضع اليدين في الصلاة. طيب، وتحته مسائل: الأولى وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة، وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة، وفيه خلاف، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إلى هذا القول، هكذا قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على هذا. العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على هذا. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: وهو قول عامة الفقهاء، وهو قول عامة فقهاء الأمصار، ثم ذكر جملة منهم، ذكر الثوري وأبا حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عبيد، جماعة من الفقهاء، واستدلوا بأدلة منها، من هذه الأدلة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وأيضا بما رواه مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في النقاط هكذا، وفيه قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وفي رواية للإمام أحمد، وفي رواية للإمام أحمد: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. والرصد والساعد، وإسنادها صحيح. وبما رواه ابن حبان وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا الحديث الصواب أنه معل أي فيه ضعف، أعله البيهقي وغيره بطلحة ابن عمرو، وقالوا إنه ليس بالقوي. وبعضهم أشار إلى أن الحديث روي مرسلا، والحديث أي مسألة وضع اليمين على الشمال في الصلاة يشهد لها حديث سهل بن سعد السابق، فيه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، فهذا شاهد له من حيث المعنى، وقد يتقوى به فيرتقي معه إلى الحسن. أي هذه اللفظة مسألة وضع اليمنى على اليسرى، إلا أنه قال معشر الأنبياء أمرنا، وهناك أطلق أن الناس كانوا يؤمرون، فهل الأنبياء قبل كذلك كانوا يؤمرون؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. أما بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى، فالحديث باعتبار قد يتقوى من حيث المعنى أي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأنبياء فيحتاج إلى ما يقويه. فبالجملة الحديث نقول فيه ضعف وفيه علة، بالجملة نقول أن الحديث فيه ماذا؟ نقول إن الحديث فيه ضعف. طيب هذا القول الأول. والقول الثاني وهو إرسال يدين في الصلاة، حكاه ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن والنخعي، عن عبد الله بن الزبير الصحابي، والحسن والنخعي، وحكي عن مالك كقول الأولين، وذكر عنه ابن عبد البر أنه روي عنه أنه قال لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهو قول المدنيين من أصحابه. وأيضا جاء عن مالك وعن الليث أنهما قالا سدل اليدين في الصلاة أحب إلا أن يطول القيام، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. وذهب عطاء والأوزاعي وهو رواية عن أحمد ذكرها بعضهم عنه إلى التخيير أي من شاء فعل ومن شاء ترك. وحكي عن أحمد أنه يرسل يديه في النوافل الخاصة، وهذا عكس قول مالك السابق، والراجح الأول. وحديث سهل بن سعد يدل على وجوب ذلك، وحديث وائل بن حجر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أيضا يدل على الوجوب. وهذا هو الراجح في المسألة والله أعلم. نعم. ذكروا أحاديث لكن ما صح منها شيء. الذي ذكروا إرسال ذكروا أدلة لكن ما صح منها شيء، لم يصح في الباب منها شيء. طيب المسألة الثانية، أين توضع اليدين في أثناء القراءة؟ يعني عند وضع اليمنى على اليسرى. نحن قلنا الراجح أن توضع اليمنى على اليسرى. أين توضع؟ أي مكان وضعها بعد وضع اليمين على اليسار؟ طيب فيه خلاف، فذهب علي وأبو هريرة والنخعي وأبو مجلز وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق وأحمد في رواية عنه، إلى أنه يضعهما تحت السرة، إلى أنه يضعهما تحت السرة. تعرفون السرة يا جماعة؟
معروف.
طيب. وذهب سعيد ابن جبير والشافعي، وهو أيضا رواية عن أحمد، وأيضا روي هذا عن علي بن المديني، إلى أنه يضعهما على صدره. وهو قول إسحاق أيضا. لكن هنا قول إسحاق الأول تحت اليدين، لكن ثبت عن إسحاق بإسناد صحيح أنه كان يصلي فيضع يديه على ثدييه، يضع يديه على أو بين ثدييه، فهذا يدل على أنه كان إذا صلى وضع يديه على صدره. طيب، وحكى ابن المنذر التخير بينهما، وحكى ابن المنذر التخير بينهما، وهو رواية ثالثة عن أحمد. قال الترمذي في جامعه: رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته. قال: كل ذلك واسع عندهم. والراجح أنهما توضعان على الصدر، ودليل ذلك ما يلي: واحد، حديث وائل بن حجر رواه البيهقي وغيره، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. وهذا الحديث فيه ضعف يسير، ولكن حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بشواهده رحمه الله. ومن هذه الشواهد حديث قبيصة ابن هلب، عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره. قال يحيى، هو أحد الرواة، يحيى القطان: اليمنى على اليسرى فوق المفصل. وهذا أيضا فيه ضعف يسير لكنه يتقوى بما قبله. وأيضا من الشواهد ما رواه أبو داود عن طاووس التابعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. قال الألباني: وهذا إسناد مرسل جيد، وهذا أيضا يقوي ويتقوى بما قبله. وذكر له رحمه الله تعالى شواهد أخرى كما في أصل صفة الصلاة في المجلد الأول صفحة 16200 إلى 17200. وأيضا من الأدلة التي استدل بها استنباطا استدل شيخنا رحمه الله تعالى بحديث وائل أو بحديث سهل بن سعد الذي مر معنا في البخاري أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، قال هذا لا يتأتى إلا إذا كانت اليدين على الصدر، الذراعين هي يا جماعة أني ذراع، كيف هل يستطيع إنسان يضع هذا تحت السرة وهو مستقيم هو قائم؟ فالشيخ رحمه الله تعالى قال هذا الدليل يدل على ماذا؟ على هذا المعنى، على أن اليدين تكون على الصدر. قالوا هذا أقوى ما في الباب، وهذا أقوى ما في الباب لأنه في البخاري كما ترون. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وضعهما على الصدر هو الذي ثبتت الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. واضح هذا؟ أي تحت السرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه بإسناد معتبر. والله أعلى وأعلم. إلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.